بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: وسننه الوضوء قبله. هذه الكيفية الكاملة، الكيفية الكاملة للغسل، أن يتوضأ قبل الغسل، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة يستحب أن يتوضأ قبل الغسل. ويدل لذلك ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة في الصحيحين، وكذلك أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. قال: وإزالة ما لوثه من أذى، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، كما جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى بقية جسده ثلاثا، يعني الرأس، غسل الرأس يثلث، لكن هل يثلث غسل البدن أو نقول بأن غسل البدن لا يثلث؟ المشهور من المذهب أن غسل البدن يثلث، يعني إذا اغتسل عن الجنابة فإنه يستحب أن يثلث غسل البدن، كما أنه يستحب أن يثلث غسل الرأس. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن غسل البدن لا يستحب أن يثلث، وإنما يغسل مرة واحدة، لأنه لم يرد الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل الرأس، لكن في البدن قالت: ثم أفاض الماء على سائر بدنه. نعم، ثم أفاض الماء على سائر بدنه، وكذلك أيضا في حديث ميمونة: ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء، ولم يرد التثليث. فالصواب في ذلك أن غسل البدن أنه لا يثلث. قال: والتيامن. نعم، التيامن يعني أن يبدأ بميامنه، كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، يعني يستحسن التيامن، كتقدم لنا: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال: والموالاة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الموالاة سنة، أن الموالاة سنة. هم يقولون في الوضوء الموالاة ركن، وفي الغسل يقول المؤلف رحمه الله أن الموالاة سنة. وعلى هذا لو غسل رأسه في الساعة السابعة ونصف بدنه في الثامنة والبقية في التاسعة أجزأه ذلك، لأن المؤلف يرى أن الموالاة حكمها ماذا؟ أنها سنة. وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني قول أكثر العلماء أن الموالاة سنة. والرأي الثاني رأي المالكية أن الموالاة شرط، وهذا القول هو الصواب. نعم، الموالاة شرط، هذا القول هو الصواب. يعني هم يقولون الموالاة سنة، لماذا؟ لأن البدن كالعضو الواحد، البدن كالعضو الواحد، فليس هناك أعضاء يوالى بينها، فالبدن كالعضو الواحد. لكن يعني هذا التفريق، نعم، لو أنه فرق الغسل وجزأه مثلا في الساعة السابعة، في الساعة الثامنة، في الساعة التاسعة إلى آخره، لم يكن هذا الغسل هو الغسل الذي اغتسله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البدن يعني كالعضو الواحد، لكن هذا التفريق لم يكن عليه أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهيئات وكيفية العبادات توقيفية، فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله من اشتراط الموالاة أن هذا هو الصواب. قال: وإمرار اليد على الجسد، يعني يقول لك المؤلف يستحب أن أثناء الغسل أن يمر يده على جسده، هذا على سبيل الاستحباب لأن الظن كاف، لأن هناك مواضع في الجسم قد يتجافى عنها الماء وينبو عنها الماء ويبتعد عنها الماء، فيقول لك يستحب أن يمر على يد أن يمر يده على جسمه. قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. يعني المشهور من المذهب أنه يغسل رجليه مرتين، المرة الأولى مع الوضوء، ففي الغسل الكامل يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل رجليه ويغسل رأسه ثلاثة، وأيضا بدنه على ما ذكر المؤلف ثلاثة، ذكرنا أن الصواب أنه يغسل مرة واحدة. إذا انتهى من الغسل يرجع ويغسل رجليه في مكان آخر، فيكون غسل رجليه في الغسل الكامل غسل رجليه مرتين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى جمعا بين حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، يعني أنه غسل رجليه. في حديث ميمونة قالت: ثم تنحى فغسل قدميه. ففي حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بعد الغسل، في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه في أثناء الغسل، يعني لما توضأ وضوءه للصلاة. فهم أخذوا بحديث عائشة وحديث ميمونة وقالوا يغسل قدميه مرتين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ بحديث ميمونة وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجلين، إلا رجلين، فإذا انتهى من الغسل غسل رجلين. مالك والشافعي أخذوا بحديث عائشة وأنه يتوضأ وضوءه للصلاة تماما مع الرجلين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. ويظهر والله أعلم أنه يجمع بين الحديثين، بأن يقال بأن هذا يعني إما أن يقال بأن هذا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، وتارة يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجلين، فإذا انتهى من الغسل غسل رجليه، يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وبعض العلماء جمع بجمع آخر قال: إذا كان المكان نظيفا فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وإن كان المكان غير نظيف كان يكون فيه شيء من التراب أو الطين ونحو ذلك فإنه يؤخر غسل القدمين. ويظهر والله أعلم أن الجمع الأول هو أحسن، يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قال رحمه الله: ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صور النية. الصورة الأولى أن ينوي غسلا مسنونا فإنه يجزئه عن الواجب، مثال ذلك كما سيأتينا في الأغسال المسنونة، نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة فإنه يكفي عن غسل الجنابة، فإذا نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة فإنه يكفي عن غسل الجنابة. الصورة الثانية: أو واجبا أجزأ عن الآخر. الصورة الثانية أن ينوي الغسل عن الجنابة في يوم العيد يكفيه عن غسل العيد، يكفيه عن غسل، لأن المقصود بغسل العيد هو التنظف والطهارة وقد حصل ذلك. الصورة الثالثة قال لك: وإن نوى رفع الحدثين. الصورة الثالثة: نوى رفع الحدثين، نوى بغسله أن يرفع الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعين، يرتفعان. الصورة الرابعة قال لك: أو الحدث، يعني لم يخصص حدثا من حدث وإنما نوى الحدث، يعني لم ينوي الحدث الأكبر الأصغر الحدثين وإنما نوى أن يرفع الحدث فإنه يرتفع الحدثان، فإن نوى رفع الحدثين ارتفع، إن نوى رفع الحدث ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر. قال لك: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهم. هذه الصورة الخامسة، أن ينوي في غسله ما لا يباح إلا بالغسل والوضوء، أن ينوي بغسله ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، مثل الصلاة، كالصلاة، فإن الصلاة يعني الصلاة هذه يشترط لها الغسل والوضوء، لا بد يعني لو كان عليه حيث أصغر لا بد من الوضوء، ولو كان عليه حيث أكبر لا بد من الغسل. هذه خمس صور. بقي الصورة السادسة، نعم الصورة السادسة، أن ينوي الحدث الأكبر، أن ينوي الحدث الأكبر، فإنه يرتفع الحدث الأصغر على الصحيح. يعني إذا نوى بغسله أن يرفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث الأصغر. الصورة السابعة، الصورة السابعة، أن ينوي الأصغر بغسله فهذا لا يرتفع الأكبر. إذا نوى أن يرفع الحدث الأصغر فنقول بأن الحدث الأكبر لا يرتفع. قال رحمه الله: ويسن الوضوء بمد، وهو رطل وثلث بالعراق، وأقيتان وأربعة أسباع بالقدس، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراق، وعشر أواق وسبعان بالقدس. يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن أن يتوضأ بمد، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى، عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا تقدير في ماء الغسل، لأنه ليس هناك تقدير إلى آخره، لكن يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور، وأنه يستحب أن يغتسل بالمد ولا يزيد على ذلك، إن زاد على ذلك لا يكون هناك إسراف، ولو أسبق بأقل من مد فإن هذا جائز، ويغتسل بالصاع كما بينت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقول لك رطل وثلث بالعراق، وسيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة ما يتعلق بخلاف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتقدير المد والرطل بالمد والصاع بالأطال العراقية، وما ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لما ذهب إليه الحنفية، فهو الحنفية رحمهم الله تعالى يخالفون الجمهور في تقدير المد والصاع فيما يتعلق بالأرطال إلى آخره. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القواعد النورانية جمع بين القولين، يعني بين خلاف الحنفية وخلاف الجمهور، وحمل خلاف الحنفية على حال وخلاف الجمهور على حال أخرى، هذا سيأتينا. المهم الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل كما ذكرنا لكم عندما ذكرنا قدر القلتين، وأن المؤلف رحمه الله قال بأن القلتين 500 رطل عراقي، الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل 90 مثقالا، والمثقال الواحد يساوي بالغرامات 4 ربع، وقيل 3.5، لكن يظهر والله أعلم أن 4.25 بالغرامات أنه هو الأقرب، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وحينئذ تستطيع أنك تخرج قدر المد بالغرامات، قدر المد بالغرامات يساوي 510 غرامات، وقدر الصاع بالغرامات يساوي 2040 جرام، يعني كيلوين وأربعين جراما. قال رحمه الله تعالى: ويكره الإسراف. الإسراف يقول لك الإسراف ومجاوزة الحد، فيقول لك المؤلف رحمه الله يكره أو يقال يحرم، لأن الله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يعتدون، وذكر من ذلك الطهارة والدعاء، فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء. قال لك: لا الإسباق بدون ما ذكر. الإسباق بدون، يعني لو أنه توضأ بأقل من مد وأسبق لا يكره، لو أنه اغتسل بأقل من صاع فإن وأسبق يعني أتى بالواجب فإنه لا يكره. قال: ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. هذا كان في الزمن السابق، يعني كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الرمل والحصبة ونحو ذلك إلى آخره، والماء يذهب إلى آخره، يكون في طرف المسجد، يكون في طرف المسجد ماء معد للوضوء والاغتسال ونحو ذلك، وهذا لا يلوث إلى آخره ويذهب. نعم. أما الآن فاختلف الوضع، هناك الآن مواضع خصصت للمتوضئين والمغتسلين. قال: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. نعم. الحمام هذه وجدت، هذه الحمامات المقصود بذلك المغتسلات العامة، المغتسلات العامة، وتوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه وجدت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصلت الفتوحات. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، الحمام، يقول لك لا بأس أن تغتسل في الحمام، لكن بشرط ماذا؟ أن يأمن الوقوع في المحرم، يعني كالنظر إلى العورات، لأن الحمامات هذه يدخلها العامة، والعامة قد لا يتحرزون من كشف العورات، فإذا خاف الوقوع في المحرم ليس هناك يقين، ربما يقع ربما لا يقع، قالك يكره، وإن تيقن أنه سيقع في المحرم من نظر إلى العورات، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم، لأن غض البصر واجب. قال رحمه الله: فصل في الأغسال المستحبة. قال: وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها. هذا الغسل الأول غسل يوم الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن غسل يوم الجمعة سنة ومستحب، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على هذا، وأن غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا، وعند الظاهرية أنه واجب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل أنه واجب على من له رائحة، إذا كان له رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل دفعا لضرره، وإن لم يكن له رائحة فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يغتسل. ولكل منهم دليل، الظاهرية أدلة الظاهرية أخذوا بأدلة كثيرة، منها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا واضح، واجب على كل محتلم بالغ، يعني بالغ، قال رجاه في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين: من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم في كل 7 أيام أن يغسل رأسه وجسده، وهذا ظاهر أيضا في الصحيحين. وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن الجمعة وجاء وعمر يخطب، أنكر عليه عمر أنه تأخر، وأنكر عليه أنه اقتصر على الوضوء، قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال. فهذه أدلة ظاهرة يتمسك بها الظاهرية. وأما الجمهور فاستدلوا بحيث سمرة: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع، يعني من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع، لم يسمع منه هذا الحديث. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ وأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. من توضأ وأتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. فقال: من توضأ، وهذا أخرجه مسلم في صحيح، لكن جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل، جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل. وأما حديث وأما دليل شيخ الإسلام استدل بحيث عائشة في البخاري ومسلم من حيث عائشة أن الناس كانوا مهنة أنفسهم ويعني في العمل في العمل وكانوا يأتون الجمعة عليهم العباء فتظهر لهم الرائحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا لو تطهرتم ليومكم هذا. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية أنه أقرب والله أعلم أن الإجاب أنه أقرب. وأما حديث عائشة الذي أخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فعندنا قاعدة أصولية والقاعدة الأصولية هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأخذ التخصيص ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لأخذ التخصيص. فأنت مثلا إذا قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا هذا لا يقتضي أن نخصص زيدا بالإكرام وإنما نعتني بزيد فيما يتعلق بالإكرام ونهتم بشأنه. والحديث عائشة حديث ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين هذه لا تختلف وإنما هي نقول يتأكد نقول كما قال الظاهري يجب الغسل لكن يتأكد الوجوب على من له رائحة يتأكد الوجوب على من له رائحة. وقال المؤلف رحمه الله في أكدها لصلاة جمعة في يومها يعني الغسل هل هو للصلاة أو لليوم؟ الجمهور أنه للصلاة يعني وعلى هذا يكون الغسل متى الغسل ها؟ قبل الصلاة. ابن حزم رحمه الله تعالى مع أنه انتصر للوجوب إلا أنه قال الغسل لليوم وليس للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه لليوم فهو تمسك بظاهر اللفظ قال غسل يوم الجمعة. وعلى هذا يرى ابن حزم أنه لو اغتسل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس يوم الجمعة أتى بالواجب وهذا لا شك أنه ضعيف لأن الغسل المراد به ماذا هو الصلاة والتطهر للصلاة. أما القول بأنه لليوم فهذا ضعيف لا شك أنه ضعيف وهو يذهب الحكمة التي من أجلها شرع الغسل. ويبدأ الغسل يبدأ من طلوع الفجر يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلى وقت الذهاب وتأخير الغسل عند الذهاب هذا أفضل يعني الجواز من بعد طلوع الفجر ولو أخره وأما وقت الاستحباب فالأفضل أن يؤخر الغسل عند الذهاب. وعلى هذا لو استيقظ وعليه جنابة ثم بعد ذلك اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه يكفيه عن غسل يوم الجمعة. قال لذكر حضرها يعني المؤلف رحمه الله لا يرى أن الغسل إلا للذكر إذا حضرها. أما المرأة يعني إذا حضرتها المرأة لو أن المرأة حضرت الجمعة هل يشرع لها الغسل أو لا يشرع؟ يقول لك لا يشرع وإنما يشرع للذكر فقط الذي يحضر الجمعة يعني من تجب عليه الجمعة. أما من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشرع له أن يغتسل. وهذا من المفردات هذا من مفردات المذهب عند الأئمة الثلاثة أن الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة هذا وهذا اللي ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب. لكن عند الأئمة أن الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة هم يقولون المرأة إلى آخرها ليس منها الجمعة والجماعات. نعم قال ثم لغسل ميت نعم يعني من غسل ميتا هذا الغسل الثاني يستحب له أن يغتسل لأن هذا وارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ثم لعيد في يومه لعيد نعم أيضا يستحب أن يغتسل للعيد باتفاق الأئمة. والغسل للعيد ورد فيه حديثان ضعيفان نعم ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه هو ثابت عن علي وثابت عن ابن عمر وثابت عن السائب ابن يزيد وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول الغسل للعيد هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويتفق عليه الأئمة. وقال المؤلف رحمه الله في يومه، يعني يظهر والله أعلم أنه من بعد طلوع الفجر. قال ولكسوف أيضا، يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل للكسوف، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا فيه نظر، يعني فيه نظر، بل ظاهر السنة أن الكسوف لا يشرع له الغسل، الكسوف لا يشرع له الغسل. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه، مما يدل على أنه لم يغتسل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف رحمه الله لكسوف، ذكرنا ظاهر السنة أنه لا يشرع الغسل للكسوف. قال واستسقاء أيضا، الكلام في هذا كالكلام في الكسوف، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل الاستسقاء. هم يقولون يستحب قياسا على الجمعة والعيد بجامع اجتماع الناس، بجامع اجتماع الناس، فألحقوا الاستسقاء بالعيد. ولكن ما دام أنه وجد السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، فإن السنة هو الترك. قال وجنون وإغماء، نعم جنون والإغماء، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أغمي عليه فأفاق اغتسل عليه الصلاة والسلام. والجنون أبلغ من الإغماء، إن الإغماء تغطية للعقل والجنون زوال العقل. قال والاستحاضة لكل صلاة، نعم، وسيأتينا هذا في أحكام الحيض فيما يتعلق بأمر المستحاضة بالغسل، فيستحب للمستحاضة أن تغتسل، نعم، كما جاء عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وسيأتينا. قال ولإحرام ودخول لإحرام، أيضا الإحرام يستحب أن يغتسل للإحرام، ويدل ذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل، وأيضا يدل لذلك حديث أسماء، حديث جابر في قصة أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكذلك أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تحرم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فهذا يدل على وجوب الاغتسال. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولدخول مكة، لحديث ابن عمر أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لدخول مكة يستحب له أن يغتسل، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهارا، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وحرمها، يعني دخول مكة والحرم يكفي، يعني يكفي غسل واحد. كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أراد أن يدخل الحرم اغتسل، ثم إذا أراد أن يدخل مكة أيضا اغتسل، وهذا فيه نظر، فالصحيح أنه يكتفى بغسل واحد، وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول شيخ الإسلام يرى أن غسل الإحرام يكفي عن الغسل لدخول مكة، إذا لم يكن الفاصل طويلا، إذا لم يكن الفاصل طويلا فإنه يكتفى بالغسل للإحرام
عن الغسل لدخول مكة. قال رحمه الله: ولوقوف بعرفة. أيضا الغسل للوقوف بعرفة، هذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى شرعيته، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت عن الصحابة. نعم، ثابت بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا ثابت عن علي بإسناد صحيح، وهو ثابت عن الصحابة. فما دام أنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما فيقال باستحبابه، مع أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار إلى آخره. هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بطواف الزيارة وطواف الوداع والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار، يرى المؤلف رحمه الله شرعية الغسل لهذه العبادات بجامع اجتماع الناس، يعني بجامع اجتماع الناس. في طواف الزيارة يجتمع الناس حول البيت، في طواف الوداع يجتمعون حول البيت، وكذلك أيضا في المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار إلى آخره. وهذه كما ذكرنا القاعدة في ذلك أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير، فالترك هو السنة. هذه القاعدة، كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير أو من أجل الغير، فنقول الترك هو السنة. فهذه الأشياء وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل لهذه العبادات. كذلك أيضا يعني ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.